ما الجمع بين هذا الحديث وبين حديث النواس يتهارجون تهارج الحمير؟ وهذا فيه يتشافدون، تشافد والتهارج معنى واحد في الطرق. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا معاذ قال أخبرنا أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح، ما يقوم إلا إلى عظم صلاة. قال الإمام الوارعي هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه إطالة المجلس في الوعظ والتذكير والقصص النافع، ولا شك أن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمل. أما إذا كان المجلس فيه تكرار كلام بما يداخل الملل فالأولى عدم الإطالة. وقوله عن عبد الله بن عمرو قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا، قد جاء هذا الحديث عن عمران بن حصين كما في علل بن أبي حاتم 451 ومسند البزار 3596، إلا أنهم رجحوا حديث عبد الله بن عمرو أن الحديث حديثه وليس حديث عمران بن حصين. وقوله يحدثنا عن بني إسرائيل في البخاري 3461 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا كذب. والتحديث عن بني إسرائيل على ثلاثة أحوال، فما كان من الأكاذيب والأقاصيص والأقوال الباطلة لا يجوز، أمتهوكون فيها؟ والله لقد جئتكم بها بيضا نقية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. والواجب تحري الحق والحذر من القصص الكاذبة، فإن في القصص التي تنسب إلى بني إسرائيل ما هو طعن في الدين وطعن في الأنبياء. وتأمل القصة التي يذكرونها عن داود عليه الصلاة والسلام أنه أراد امرأة رجل عنده 99 امرأة وذاك معه امرأة واحدة، فراوده على امرأته أن يعطيه امرأته ويقول له اكفلنيها يعطيني امرأتك، ويريد أن يقدمه للقتال فيقتل ويأخذ امرأته. إن هذا عند قول الله عز وجل إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. قالوا هذا يلحن به لداود أنه هو الذي كان يريد ذلك. أبعد هذا الطعن طعن في نبي الله أنه يريد أن معه 99 امرأة ويريد الواحدة حق ذلك الرجل من قومه؟ وإنما القصة الثابتة في ذلك أنه على الحقيقة اختصم رجل مع أخيه فيما بينهم من مشاركة، وذاك عنده غنم كثير وهذا معه نعجة واحدة، فطالبه فيها. الله لما السبب في المطالبة، هل له يقول ليست لك بحق، فإنها أنا ربيتها أنا كذا، مطالبة على ظاهرها. إنما لما تكلم المدعي مباشرة نبي الله داود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، هذا فعلا أن الإنسان يغضب. هذا معه مئة إلا واحدة ومعه واحدة نعجة، قال لي هاتها. وإن كثيرا من الخلطاء أي المتشاركين، هذا يدل على أنه كان متشاركا مع أخيه، ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه استغفر ربه وخر راكعا وأناب، يعني أنما فتناه اختبرناه، وأنه قضى للمدعي قبل أن يسمع من المدعى عليه هو غائب. ولهذا سياق الآية يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، ما قال احكم بينك وبين الذي تريد تقتله، وقالوا والحكم بين الناس بالحق بعد سماع دعوة المدعي وإجابة المجيب. فكان هذا أصلا من أصول القضاء، هذه الآية أصل من أصول القضاء، وأنك لا تقضي على سماع الدعوة دون أن تسمع المجيب، فإنها قد يكون الدعوة ضخمة فربما أغضبتك، وإذا سمعت من المدعى من المجيب زال العجب، إذا ظهر السبب بطل العجب. وتأمل إلى امرأة صفوان بن المعطل، يا رسول الله إن زوجي يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت، هذا في بداية الأمر، لماذا تضربها إذا صلت، لماذا تفطرها إذا صامت؟ فلما سمع إجابة صفوان قال يا رسول الله إنها تفتتح سورة، أي أنها تقرأ ونعم تطيل وتو أنها تصوم وأنا حاضر يعني في النافلة وشاهده يريد امرأته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه، فقضى له، قضى صفوان. وبداية الأمر كان الدعوة كبيرة، فالشاهد أن هذه الآية أصل من أصول القضاء، وليس المقصود من ذلك أن داود عليه الصلاة والسلام يذهب إلى امرأة واحد من الناس يريد آخر يأخذها، أعوذ بالله، انظروا على الطعن. وهكذا قصة المجانيق إسرائيلية، وتلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لترتجى، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بهم صلاة المغرب وقرأ هذه الآية، فلما قرأ هذا الكلام وسجد سجدت قريش، لأنه عظم آلهتها وأصنامها، وأنه مدح الأصنام وقال تلك الغرانيق يعني تلك الأصنام العلا إن شفاعتها لترتجى. بعث النبي صلى الله عليه وسلم على هدم الشرك، وهذا القول معناه أنه يحث على الشرك للأصنام وأن شفاعة الأصنام ترتجى. فهذه من الإسرائيليات التي فيها الطعن في الدين. وقصة الزهرة، قصة الزهرة والملكين، فإن كان قال بها أكثر، اتبعوا ما تتلى الشياطين على ملك سليمان ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. والشاهد من ذلك أن الإسرائيليات المكذوبة وجب تجنبها والحذر منها وعدم القصص بها. والنوع الثاني من الإسرائيليات جاء الشرع بتقريره، شرعنا جاء بتقريره في الكتاب في السنة، جاء بالقصص. فانظر إلى بني إسرائيل كيف قص الله عز وجل، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بعد أن قص الله عز وجل من قصص بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام يعقوب، قصص أولاد يعقوب في سورة يوسف، هذا جاء الشرع بتقريره، إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، في السنة أنه حرم لحوم الإبل وألبانها. قصة بني إسرائيل في رجل قتل 99 ثم كمل واحد، هذا في شرعنا، جاء به شرعنا. قصة بني إسرائيل قل أنها مثلا قصة الساحر والراهب، بعضها تصلح لبني إسرائيل وبعضها قبله وبعضها بعد، لكن نظير ذلك السابقات، قصة جاءت في شرعنا. قصة بني إسرائيل قل أنها مثلا مثل قصة الأقرع والأبرص والأعمى، فما كان مثل هذه القصص الدالة على يعني من قصص بني إسرائيل. وقصة البقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ولا تتخذون هزوا. وقصة أيضا موسى مع قومه في سورة الأعراف وفي سورة القصص وغيرها، قصص كثيرة لبني إسرائيل في القرآن والسنة، هذه يجب الإيمان بها والتحديث بها عبادة ونفع للمسلمين، كما قال الله عبرة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا النوع من القصص مشروع، أمر مهم من ديننا، قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وإلى آخره. وآخر من القصص من قصص بني إسرائيل الحديث عن بني إسرائيل ما لم يأتي به شرعنا ولم ينفه، لم يأتي به الشرع ولم ينفه. فمثل هذا ذكر ابن كثير رحمه الله هذا التفصيل في أول كتابه، تفسير ابن كثير في تفسيره وتفسيره، مثل هذا الذي الكلام عليه. قال رحمه الله: ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين، عن ابن مسعود وابن عباس، ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقوال أهل الكتاب، أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا كذب ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري 3461. ولهذا كان عبد الله بن عمرو يوم اليرموك قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. شيخ الإسلام يعارض في هذه الزاملتين كما في مقدمة في مواضع يعارض أنه هذا ما ثبت، ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، لا يعتمد عليها، فإنها على ثلاث أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، يعني من كتاب وسنة تشهد، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، كما أشرنا إلى تلك القصص المكذوبة الطعانة في الأنبياء وفي الدين، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، إنكم إن كذبتم وكذبتم بحق وإن صدقتم وصدقتم بباطل. ويتجوز حكايته لما تقدم حكايته، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء الكتاب في مثل هذا كثيرا. ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذه في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف، ما اسم أصحاب الكهف ويختلفون، في أقاويل طويلة لا طائل تحتها. ما الذي تستفيد؟ أنك تعرف أن واحد اسمه كذا وواحد اسمه كذا وواحد اسمه كذا ولون كلبهم. وكم ترى يختلفون في الإسرائيليات كتب الإسرائيلية مما جاء يذكرون أقاويل أن محمد بن كعب وأن فلان وأن فلان لونه كذا قال بعضهم لونه كذا قال بعضهم لونه كذا. وش الفائدة أن تعرف عن لونه؟ أغبر أبيض أسود ما فيه كبير طائل لون كلب أصحاب الكهف. وعدتهم أما عدتهم فقد ذكر الله عز وجل الله لم يبي عدتهم ما يعلمهم إلا قليل. وعصى موسى من أي الشجر؟ ضرب بعصاك البحر. قالوا هذا العصا التي أمره يضرب بها البحر والذي كان يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه من أي نوع؟ من أي الشجر هذه؟ هو بسم الله في كتب التفسير ويدعون لك بالاختلاف. كل هذا مبني على أقاويل إسرائيلية لا طائل تحتها يحكونها اعتمادا على مثل هذا الحديث حديث عن بني إسرائيل ولا كذب، لكنها شغلة وما تحتها فائدة وتضيع وقت. وهكذا أيضا وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل ضربه ببعضها كذلك يحيي له الموتى. بقرة ذبحوك أمر الله أن يضربوه به لو أخذوا أي عضو ضربوه ذلك الميت به أحياه الله بذلك العضو. فإذا الناس يختلفون ما هذا العضو الذي أمر بني إسرائيل أن يضربوا الميت المقتول بها بهذا العضو؟ أي عضو؟ هو باليد؟ عضو الرجل؟ عضو الصلب؟ وش دخلكم في هذا؟ ما الفائدة؟ هذه أشياء إسرائيل كلها تأتي الشغب هذا في الذي يعني هذا في هذا تجدها في الله قالوا يسألونك عن الروح قال الروح من أمر ربي. ومع ذلك يختلفون على أكثر من 118 قولا ألا ما هي الروح ماذا أو نحو ذلك. بعضهم يقول هذا وبعضهم قال إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم. لكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز جائز من أي الشجر لأنه يعني يقولون عن فلان عن فلان عن فلان وغالب هذا تمر بها أنت حتى اسم بني آدم مثلا أحدهما قابيل الآخر هابيل ما في دليل يصح على هذا. المهم ابن آدم ابن آدم الأول. أما تعيين أسمائهم الله أعلم. واسم امرأة العزيز التي راودت يوسف اشتهر عند المفصلين وسلنها اسمها زليخاء ولا دليل يثبت على ذلك. من أين جاءت هذه؟ من الإسرائيليات من هذه الأشياء. واسم الذي لعليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا انسلخ منها اتباعهم من قالوا هذا بن باعورة وهذا أيضا ما عليه دليل إنما مشهور في كتب التفسير بن باعورة. وهكذا إن الله يبغض الحبر السمين جاء في ذلك لكن ما يثبت فيه شيء. أن رجلا من اليهود كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان سمينا وكان يعني من المؤذين معارضين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنشدك الله هل علمتم في كتابه لو كان حبرا نحبار يهود هل أنزل الله إن الله يبغض الحبر السمين؟ فقال ذلك السمين من اليهود ما أنزل الله على بشر من شيء. فأنزل الله عز وجل يعني إنكار على قولهم ما أنزل الله. قال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا. وهذا أيضا ما ثبت. هذه نماذج إشارة إلى الثابت الذي هو حكايته من ديننا ذكر من ديننا ونتعبد به. وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا على القول الصحيح وإنما عندنا من شرعنا ما يكفينا. تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لكن ما ثبت عندنا من تلك القصص صار من شرعنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بالتوراة فاتلوا أنتم صادقين، هذا توبيخهم وتقريرهم أنهم ما حكموا بكتابهم وحكم عليهم بحكم الله بما فيها، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فحكم عليهم بالمهين على تلك الكتب كلها شريعة بهذه الشريعة المطهرة، ولم يحكم عليهم بما في التوراة، إنما وبخهم لما لم يحكموا بما في كتابهم. ونموذج آخر إلى ما لا يثبت، ونموذج آخر إلى ما يعني إلى ما أنكره شرعنا، والثالث إلى ما لا يثبت به هذا ولا هذا، لا الإقرار ولا الإنكار، يجوز حكايته كما ذكر ابن كثير رحمه الله، لكن لا على سبيل الاعتماد عليه ولا على سبيل الانشغال به، والأفضل عدم ذكره. ابن كثير ينصح بذلك أنه في مثل هذا لا ينشغل به. قال وقد اشتملت هذه الآية سيقولون ثلاثة رابعهم كلمة إلى آخره، كريم على الأدب في هذا المقام والتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، قال تعالى قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ما أطلعه الله عليه بالوحي كالأنبياء، فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، أي لا تجتهد تجد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. أهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، في أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فتشتغل به عن الأهم فالأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي على الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحيح غير الصحيح عامدا فقد صحح غير الصحيح فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. وفي أثناء كلامه هنا حذر من الإسرائيليات وأخذها والانشغال بها، وكلام الحافظ عند الحديث المزبور 4361 قال رحمه الله في كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ساق جملة أحاديث في هذا الباب شاهدنا عند 61 قول بلغوا عني ولو آية حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال الحافظ رحمه الله عند هذا الحديث في شرحه لا حرج أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم، لأنه كما تقدم منه صلى الله عليه وسلم الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، أي عدم يعني الشرع ينصح بالبعد عن النظر في كتبهم لأنها إما مبدل أو محرف أو مغير أو منسوخ. ثم حصل التوسع في ذلك وكان النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية، كأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام إلى قوله ثم القواعد الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحظور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار. وقيل معنى قول لا حرج إلا تضيق صدوركم بما تسمعونه عنهم من الأعاجيب، فإن ذلك وقع لهم كثيرا، وقيل لا حرج في أن لا تحدثوا عنهم، وهذا جيد لأن قوله أولا حدثوا صيغة أمر تقتضي الوجوب فأشار إلى عدم الوجوب، وأن الأمر فيه للإباحة بقوله ولا حرج أي في ترك التحديث عنهم، وقيل المراد رفع الحرج أن حاكي ذلك لما في أخبارهم من الألفاظ المستبشعة نحو قولهم فاذهب أنت وربك فقاتلا، قولهم جعلنا إلها كما له، وقيل المراد ببني إسرائيل أولاد إسرائيل نفسه وهم أولاد يعقوب، والمراد حدثوا عنهم بقصتهم مع أخيهم يوسف، وهذا أبعد الأوجه. وقال مالك المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن أما ما علم كذبه فلا، وقيل المعنى حدثوا عنهم بمثل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح، وقيل المراد جواز التحدث عنهم بأي صورة وقعت من انقطاع أو بلاغ للتعذر الاتصال في التحديث، التحدث عنهم بخلاف الأحكام الإسلامية فإن الأصل في التحديث بها الاتصال ولا يتعذر ذلك لقرب العهد. وقال الشافعي من المعلوم النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيز أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحدث بالكذب، فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل ما لا تعلمون كذبه، وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به، أي ما جاء في شرعكم جوازه. وهذا الذي بوب عليه شيخنا رحمه الله في الجامع الصحيح، في جامعه الصحيح على هذا الحديث في كتاب العلم، باب الحديث عن بني إسرائيل بما يعلم ثبوته بالكتاب والسنة، أي فأما ما أبان الكتاب والسنة بطلانه فهذا لا يجوز، وقد يكون يقع في الشرك أو الطعن في الأنبياء وغير ذلك، وأما ما لا فائدة فيه فأيضا الشيخ وجماعة يلحقونه بما هو لا ينفع ولا يحدث به، وإنما التحديث عن بني إسرائيل ولا حرج فيما ثبت من شرعنا. فهذا القول الأخير هو الذي أقرب الأقوال. وإلى هنا بارك الله فيكم.